يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد فتحنا الباب 19 من كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وكنا قد تناولنا حديثين من الباب، وقبل أن نذكر بما سبق لا بأس أن نعيد قراءة الباب حتى نصل الماضي بالحاضر بتوفيق من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها أنها قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم رحمه الله عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن صحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حوالي 16 مسألة مستفادة من هذا الباب. وكنا قد رأينا في الحصة الماضية أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب والباب الذي قبله ليبين السبب الذي أوقع الناس في الشرك بالله عز وجل، مع أن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين أيما بيان التوحيد، لا يوجد شيء بينه الله عز وجل مثل ما بين التوحيد، وفي المقابل مثل ما حذر من الشرك، ومع ذلك وقع من وقع، حتى ممن يشار إليهم بالبنان على أنهم من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم في أوحال الشرك، وصاروا يشرفون على الحضارات الشركية والزيارات البدعية إلى الأضرحة والمقامات والمزارات. فما السبب الذي أوقع الناس في هذا؟ فبين المصنف في الباب الأول أنه الغلو، فقال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالح، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم ثنى بهذا الباب الذي يبين كيف غلوا في قبور الصالحين، كيف غلوا في الصالحين، أي أنهم بدأوا بفعل بعض الطقوس غير المشروعة والبدع غير المشروعة عند القبور، وإن كانوا في بداية الأمر لم يتوجهوا إلى أصحاب القبور بالعبادة، فهذا الذي أدى بهم إلى ما سيذكره في الباب الذي بعده، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. إذن هذا الباب ذكر تحته المصنف ما جاء في النصوص من التغليظ والوعيد والوصف القبيح لمن عبد الله عند قبر رجل صالح. لاحظوا، عبد الله أي أنه أراد أن يفعل العبادة عند القبر رجاء البركة، وأن هذا المكان يضاعف فيه الثواب عند الله عز وجل، وهو يقصد بالعبادة ابتداء وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد بذلك مرضاة الله جل وعلا. لكن سرعان ما يتعلق الناس بأصحاب هذه القبور وقد تحصل لهم أشياء، فيوهمهم الشيطان أن الذي فعل لهم ذلك والذي جلب لهم النفع والضر هو صاحب القبر، أو على الأقل هو الذي شفع لهم عند الله، فيتعلقون بصاحب القبر ويعبدونه. ولذلك أورد المصنف هذه النصوص المحذرة من الغلو عند قبور الصالحين بحيث تفعل عندها بعض العبادات، فكيف بمن توجه بالعبادة إلى صاحب القبر؟ فلا شك أن هذا أشنع وأقبح، وأن هذا الشرك الصراح. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. رأينا الحديث الأول وهو حديث عائشة المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وهذه الواقعة وقعت لأم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، حيث ذكرت لنبينا عليه الصلاة والسلام في مرض موته قبل أن يموت حوالي بشهر كما جاء في بعض الروايات، ما رأينه في أرض الحبشة لما هاجرنا الهجرة التي قبل الهجرة إلى المدينة. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام مما يفعله أولئك أي النصارى في كنائسهم، حيث قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فهذه أولى مظاهر الغلو في قبور الصالحين، بأن يبنى عليها بناية ويتعبد الله عز وجل فيها، وكذلك تصوير صورهم وصنع تماثيل تذكر بهم. فجاء التغليظ الشديد حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين الشرين، بين الشرك بالله عز وجل وبين فتح باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلهم أوزارهم أوزار من اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وذكرنا أن هذا كلام لابن القيم رحمه الله في غاث اللفان وقبله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ثم رأينا الحديث الثاني حيث إن نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يعاني شدة المرض ووعك الحمى، حيث كان يوعك كما يوعك الرجلان من الصحابة رضي الله عنهم، وكان في سياق الاحتضار والموت ومفارقة الدنيا، وهو في هذين الأمرين يعاني هذين الأمرين، فكان إذا أغمي عليه ثم فاطن صلوات ربي وسلامه قال لعنة الله على اليهود، وهذا التغليظ لعنة الله على اليهود والنصارى بسبب ماذا؟ بسبب غلوهم في قبور الأنبياء والصالحين، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أن الله عز وجل لم يأمرهم باتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وإنما هذا من وحي الشيطان كخطوة ليوقعهم في ما هو أطم وأعظم، وهو الشرك بالله عز وجل، وهذا الذي وقع فيه اليهود والنصارى. وذلك تقول عائشة رضي الله عنه يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، لولا يعني خشيته وخشية الصحابة من أن يتخذ قبر نبينا عليه الصلاة والسلام مكانا للعبادة ومسجدا، وأن يغلو الناس في قبره لا دفن مع سائر الناس، لكن لهذا المعنى فإن نبينا عليه الصلاة والسلام دفن حيث قبض، وهذا أيضا مما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واليوم نكمل بقية الباب حيث قال المصنف رحمه الله ولمسلم رحمه الله أي في صحيحه عن جندب ابن عبد الله، جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، إذن الحديث صحيح لا غبار عليه، يرويه من يرويه مسلم في صحيح الحديث يعني صحيحة، وفي الحقيقة الحديث الواردة في هذا المعنى متواترة، وقد جمع منها كما لا بأس به الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة الماتعة القيمة التي لا بد أن يطلع عليها العلماء والصلحاء والناصحون والوعاظ والدعاء، وهي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وقد ألفها في ذلك الوقت لأهل العراق بطلب من بعض الفضلاء في العراق. إذن يقول ولمسلم عن جندب ابن عبد الله، وهو أبو عبد الله جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو صحابي مشهور توفي بعد 60 للهجرة. إذن يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس. لاحظوا كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام تكرر منه هذا الأمر، قاله قبل أن يموت بشهر لأم سلمة أم حبيبة بحضرة عائشة رضي الله عنها، حيث كان يمرض في بيتها رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ثم قبل أن يموت بخمس، ثم في آخر حياته وهو في السياق، وهذا التكرار يدل على أهمية هذا الأمر، وهذه الفائدة ذكر مثلها الحافظ ابن حجر في الفتح عن تبريك نبينا عليه الصلاة والسلام على جيش أحمس الذي بعثه إلى ذي الخلصة لما فتح مكة ليهدمه، وهذا كان صنم تعبده قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما أخبر بهدم هذا الصنم برك على جيش أحمس خمسا، فذكر الحافظ حجر قال كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كرر أمرا قد يكرر ثلاث مرات، لكن هنا كرره خمسا لخطورة الشرك ولأهمية التوحيد، فكذلك الشأن بالنسبة لما نحن بصدده، نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين الذي لم يألو جهدا في نصح هذه الأمة وتحذيرها من كل ما يضرها وحثها وبيان كل ما ينفعها، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعث إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرها شر ما يعلمه لهم. فقبل أن يموت بخمس صلوات ربي وسلامه عليه يقول جندب وهو يقول: سمع نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هناك زيادة ذكر الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز، وهذه الزيادة أخرجها أبو عوانة في صحيحه أو مستخرجه على صحيح مسلم، وهي: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء. قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب جمعا من الصحابة جاءوا لزيارته، فاهتب لها فرصة ليحذرهم ويبين لهم هذا الأمر، فقال: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ينفي نبينا عليه الصلاة والسلام عن نفسه أن يخالل غير الله جل وعلا، أن يخالل. والخلة هي أعظم درجات المحبة، كما قال بشار ابن برد: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخليل من الخلة التي هي أعظم درجات المحبة، وليس الخليل من الخلة بمعنى الفقر، فيقال الخليل يعني المفتقر إلى الله عز وجل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وهذا لا ينافي أن يخالله الصحابة، فهو نفى الخلة من جانبه. ولذلك تجدون قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي، يقصد نبينا عليه الصلاة والسلام، أوصاني خليلي مثلا بثلاث، فيقصد نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه يبرأ نبينا عليه الصلاة والسلام من أن يكون له محبوب غاية المحبة غير الله جل وعلا. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. يقول القرطبي رحمه الله في المفهم، صاحب المفهم هو غير صاحب التفسير، يقول: وإنما كان في ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ثم يعلل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله قد اتخذه خليلا. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه الخلة التي هي أعلى درجات المحبة لم تثبت من ربنا جل وعلا تجاه أحد من خلقه إلا لهذين النبيين والرسولين، ما يدل على أفضليتهما وأنهما أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى كان نبينا عليه الصلاة والسلام يظن أن أفضل الأنبياء والرسل هو إبراهيم الخليل، فقد جاءه أحدهم فقال: يا خير البرية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك أبي إبراهيم، ذاك أبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم لما أخبر بأنه أفضل سيد وأنه سيد ولد آدم حتى يعني أفضل من إبراهيم، أخبر بذلك، لكن يبقى إبراهيم عليه السلام هو الوحيد الذي يقارب نبينا عليه الصلاة والسلام في المنزلة والفضل، فهما أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فنعتقد أن الله جل وعلا فضل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل هم صفوة الأنبياء، وأولو العزم من الرسل وهم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المذكورون في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، هم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة هما الخليلان، وأفضل الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر الله جل وعلا في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلا، أي صيره خليلا، فهو أحب عباد الله إليه. وأوحى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا أيضا بأن ربنا جل وعلا اتخذ أيضا اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليلا. وهذه المفاضلة يعني لا تنفي ما جاء في، أو لا تعارض بينها وبين ما جاء في الحديث لا تفضلوني على موسى بن عمران أو على يونس بن متى. فتلك الواقعة وقعت في سياق المشاحنة أو في سياق الحمية، حيث إن يهوديا ومسلما تخاصما، فقال أحدهما نبينا أفضل من نبيكم والآخر كذلك. ففي هذا المقام إذا كان التفضيل على هذا السبيل فقد يفهم منه انتقاص الآخر، فحينها لا يجوز التفضيل. أما كتقرير معتقد وفي غير هذا المقام فلا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذا، ولذلك نلاحظ أن الذي يزعم أنه يمدح نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يقول وأشهد أن محمدا حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويظن بأنه إذا قال أنه حبيب الله فقد خصه بمنزلة أعلى، وفي الحقيقة هذه المنزلة يشارك فيها غيره، فلا يتميز فيها عن غيره، لأن الله جل وعلا يحب الصالحين ويحب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن لم يخالل إلا هذين النبيين والرسولين الكريمين، وهما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأب الثالث للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا. لو هذه ليست هي لو المذمومة التي ستأتي، لأن لو المذمومة هي التي فيها اعتراض على القدر أو فيها تحزين أو شيء من هذا القبيل، وأما هذه ففيها ذكر يعني وبيان أن لو كان الأمر على هذا الحال. قال ولو كنت متخذا، وهي لو الشرطية، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني لو أنه يجوز أن أتخذ خليلا لكان الذي يبلغ عندي هذه المرتبة وهذه الدرجة يعني هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقصد من أمته أمة الإجابة طبعا. فهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التميمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن أبا بكر رضي الله عنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء تصريح بذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه، فقال عائشة قال من الرجال قال أبوها ثم عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا أيضا يدل على فيه إشارة إلى أنه الذي يصلح لأن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يرتضي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته إلا من كان بهذه المنزلة بعده. نعم. لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم. ثم يأتي محل الشاهد من الحديث والتحذير الأكيد والتغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، حيث يقول ألا وإن من كان قبلكم. ألا حرف تنبيه واستفتاح، يعني انتبهوا وتفطنوا، فإن ما سيذكر ويلقى عليكم أمر مهم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فهذه تنبيه على أن هذا الفعل هو من سنة من؟ هذا الفعل من سنة اليهود والنصارى، كما جاء في الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سبق وذكر المصنف رحمه الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن؟ ونحن منهيون عن التشبه بهم وعن السير على سنتهم، ومن ذلك هذه السنة المذمومة، حيث قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد. وهذا لا شك أنه فيه ذم من كان قبلنا بهذا الأمر. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعيد حرف التنبيه والاستفتاح ألا، ثم يقول فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني ينهانا ويحذرنا من ذلك. لا حرف نهي كما هو معلوم في العربية، ولذلك جاء الفعل المضارع بعده مجزوما بحذف النون، ما قال تتخذون، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يكتفي بالنهي بالمضارع المقرون بلا الطلبية الجازمة، بل جاء بالنهي الصريح فقال إني أنهاكم عن ذلك. فهذا محل الشاهد من الحديث والتغليظ الشديد فيه الصريح، حيث قال ألا، يعني قال محذرا بذلك عن ذلك بثلاثة أوجه، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: ذم من كان قبلهم على ذلك، يعني في قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ثم تحذيرها هذه الأمة من ذلك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم النهي الصريح عن ذلك حيث قال فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الأمر تكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، كما في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال أيضا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلاما استفاده من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنقل هذا الكلام هكذا: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الكلام في حقيقة نقله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من موضعين من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو موجود في الطبعة الثانية 1419 الهجرة دار إشبيلية بالسعودية. المجلد الثاني صفحة 85 بعد 100، والمجلد الثاني أيضا صفحة 89 بعد 100. وهذا نصه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جندب وعائشة رضي الله تعالى عنهما، قال: فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته. يعني نلاحظ كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بخمس يحذرنا من هذا الغلو في قبور الصالحين، فينهانا عن اتخاذها مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب. ثم إنه لعن، يعني أخبرنا بطرد الله جل وعلا أهل الكتاب من رحمته، وهو في سياق الموت من فعل ذلك من أهل الكتاب. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد كما في حديث عائشة. وقبل ذلك يعني أيضا حديث أم سلمة وأم حبيبة أيضا ذكر ذلك قبل أن يموت بشهر. ما المقصد من ذلك؟ يقول شيخ الإسلام: ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك، كما قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، كما سيأتي في مسائل المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من أن نفعل بقبره هذا الغلو حتى قبل وجود القبر، حتى قبل وجود القبر، يعني وهو في حياته قبل أن يموت، قبل أن يموت. ولا شك أن في هذا تنبيه إلى أن هذه الأمة للأسف الشديد ستقع فيما وقع فيه من كان قبلهم. ثم قال رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ومن ذلك، يقصد من المنهي عنه، أي مما يدخل في لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي مما يدخل في هذا المعنى وهو اتخاذ القبور مساجد، يقول شيخ الإسلام: الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد. إذن ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ المقصود يعني إما بالعبادة عندها، وخاصة الصلاة لأنها ذات السجود، خاصة الصلاة ذات السجود، أن يسجد عند القبر أو حوالي القبر أو على القبر أو إلى القبر. ولذلك جاء يعني النهي عن الصلاة إلى القبور. وعمر رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي كما جاء في رواية للأثر الذي أصله في صحيح البخاري، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت يوما أصلي وبين يدي قبر لم أشعر به، فقال عمر رضي الله عنه: القبر القبر، القبر القبر. فهذا يدل كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وهذا يدل على أنه كان من المستقر، يعني المتقرر عند الصحابة، ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عند القبور. وأما فعل أنس فلا يدل على الجواز، لأنه ما كان يعلم كما قال في هذه الرواية، وهو لا يشعر، يعني ما انتبه إلى أن هناك قبر، كان يصلي في فضاء أو في مكان ولم ينتبه إلى أن أمامه قبر. فإذا الصلاة إلى القبور منهي عنها، ويدخل في اتخاذ القبور مساجد، أي قبلة للسجود. وهكذا الصلاة حول القبر أو في المقبرة، ولذلك جاء النهي عن الصلاة، قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا يجوز أن تصلى فيها الصلاة ذات سجود باتفاق العلماء، وأما صلاة الجنازة فعلى الصحيح، لأنها تدخل في عموم النهي عن الصلاة. وقد جاء أيضا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجنازة بين القبور، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجنازة بين القبور. نعم، فإذا هذا يدخل في اتخاذ قبور مساجد. وأيضا مما يدخل في اتخاذ قبور مساجد البناء عليها، لذلك جاء أيضا النهي عن البناء على المساجد، البناء عليها، هذا أيضا يعتبر من اتخاذ القبور مساجد. فإذا اتخاذ قبور مساجد يشمل هذين المعنيين، الصلاة عليها وإليها، والبناء عليها، واتخاذ مكان القبور مكانا للعبادة، عبادة الله عز وجل، فكيف بصرف العبادة للقبور؟ والمعنى الذي لأجله نهي عن ذلك هو لخشية حتى لا يتذرع بذلك إلى الشرك والتعلق بصاحب القبر، كما سيأتي إن شاء الله في ختم هذا الباب. نذكر ما استرسل فيه الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه التيسير من بيان مفاسد البناء على القبور، حيث ذكر ما يربو على 20 مفسدة، ما يربو على 20 مفسدة، ومن ذلك أن يتوهم من يخص المقابر بالعبادة أنه إذا حصل له شيء ربط ذلك بصاحب القبر، ثم من هنالك يعني يصير يعتقد أن صاحب القبر يشفع له عند الله فيتوجه إليه بشيء من القربات والتعظيم فيقع في أوحال الشرك، لأن هذا هو الشرك عينه، هذا هو الشرك ماذا؟ عينه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك أي من اتخاذ القبور مساجد المنهي عنه الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد. فإذا ليس المقصود مساجد يعني أن خصوص البناء وتسميته بالمسجد، بل رأينا النصارى يعني وضعوا كنائس وسموها كنائس ما سموها، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهكذا أيضا إذا صلي إليها أو اتخذ مكان القبور مكانا للصلاة فإنها قد اتخذت بذلك مسجدا حتى وإن لم يبنى مسجد، ودليل ذلك ما سيذكره بعد قليل حيث قال: فإن ذلك، قال: وإن لم يبنى هناك مسجد فإن ذلك أيضا اتخاذها، فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، يعني هذا داخل أيضا في معنى اتخاذها مسجدا، اتخاذها مسجدا سواء بالبناء عليها أو كان بالصلاة عندها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. قال: ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. لا شك أن عائشة رضي الله عنها لما قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، يعني دفن مع المسلمين عامة المسلمين في المقبرة في البقيع مثلا، قالت لأن خوفا من أن يتخذ مسجدا. ومن المعلوم قطعا أن الصحابة مع علمهم بهذه النصوص ما كانوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لكن يخشى من أن يأتي الآفاقي فيعظم قبره بأن يصلي عنده ظنا منه أن الصلاة عند القبر تكون أفضل أو فيها ثواب أعظم، وهذا هو الغلو الذي سيفضي في المستقبل وفيما بعد إلى ماذا؟ عبادة صاحب القبر بأن يتخذ واسطة بينه وبين الله وتلتمس منها الشفاعة وما إلى ذلك. قالت: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره. يقول: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وقد جاء الشرع ببيان أن كل مكان صلي فيه فقد اتخذ مسجدا، حتى ولو صلي فيه صلاة واحدة، وحتى ولو لم يبنى، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا. كل موضع عفوا قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، هنا المقصود يعني المساجد، المواضع التي اتخذها الناس للصلاة للاجتماع فيها للصلاة، حتى وإن لم يبنى حولها بناء، يعني لو أن أهل القرية اتفقوا على أن بقعة أو قطعة من الأرض يصلون فيها ويقصدونها بالصلاة يكونون بهذا قد اتخذوها مسجدا، حتى وإن لم يعني تحوط بصور أو تحاط بصور أو يبنى عليها. بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا، بل كل موضع كل مكان يصلي فيه ولو صلاة واحدة حتى ولو كان دون أن يخصصها الناس بالصلاة، كأن يكون في سفر فيحين وقت الصلاة فينزل من راحلته أو من دابته ويصلي في تلك البقعة التي يتيسر له الصلاة فيها، فقد اتخذ تلك البقعة مسجدا. الدليل قال: وإن لم يكن هناك بناء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، وهذا مما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام وتبعته في ذلك أمته، خلافا للأمم السابقة كان لا يجوز لها الصلاة إلا في المواضع المعدة والمهيئة للصلاة، أما هذه الأمة فكل بقعة من الأرض صالحة لأن تتخذ مسجدا، أي أن يصلى فيها، أن يصلى فيها، وأيضا وطهورة يعني أن يتيمم منها إذا كان المرء فرضه التيمم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ففي هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية أو الفقرتين بيان وتلخيص لما سبق ذكره من النصوص، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام تكرر منه التحذير، لأن كل ما تكرر تقرر كما يقال، وهذا في آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الأمر الذي فارق عليه الدنيا، مما يدل على نصحه وكمال شفقته صلوات ربي وسلامه عليه على هذه الأمة، ولكن للأسف الشديد وقع من وقع منها في ما نهى عنه. ثم أيضا بين المصنف رحمه الله عن طريق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالبرهان والدليل معنى اتخاذ القبور مساجد، ونزيد ذلك أو نزيد على ذلك كما يعني طبعا استفدنا ذلك من أهل العلم رحمه الله، أن اتخاذ القبر مسجد يشمل كل بقعة عظمت بالعبادة وخصصت بالعبادة، وظن أن العبادة فيها ليست كالعبادة في غيرها، سواء كان فيها قبر أو فيها آثار من آثار الصالحين، سواء كان فيها قبر يزعم أنه لصالح أو كان فيها آثار من آثار الصالحين كالذي يسمى الآن بالمقامات، تجد ما فيها قبر لكن يزعم أنه جلس فيها رجل صالح واستظل تحت شجرة أو كان مارا في الطريق فجلس على، فتجد الناس يحوطونها بسور ويعظمونها وقد يبنون عليها ويصيرون يلتمسون عندها البركة، فهذا يصلي وهذا يدعو وهذا يقرأ القرآن وهذا يفعل ويطوفون وما إلى ذلك من أنواع العبادات التي، فهذه العبادات إن قصد بها الله عز وجل فهي ذريعة للشرك الأكبر وهي من البدع المحرمة، وذلك لما تفضي إليه من الشرك، وإن قصد بها صاحب القبر وتعظيمه فهذا قد وقع في يعني الشرك عينه، وقع في الشرك عينه. وأيضا اتخاذها مسجدا يشمل الصلاة عندها وإليها، ويشمل أيضا البناء عليها، وليس المقصود فقط خصوص الصلاة بل كل عبادة، بل كل عبادة بالطواف عليها والاعتكاف عندها وما إلى ذلك، وإنما ذكرت الصلاة كعنوان للعبادة وخاصة الصلاة ذات السجود. ولذلك يعني سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه أو غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نقرأ القرآن في بيوتنا وألا نتخذ قبور وألا نتخذ بيوتنا مقابر، فالمقابر من المتقرر أنها ليست أماكن للعبادة، ليست أماكن ماذا؟ للعبادة، يعني لا تقصد بالعبادة. وأما ما جاء من الدعاء للميت عندها فهذا في الحقيقة ليس لخصوصية المكان، وإنما هذا يعني جاء كاستثناء لمشروعية الدعاء للميت، وقد يدعو المرء لنفسه تبعا للميت كان يقول الله اغفر لي واغفر له أو شيء من هذا القبيل، أما من أن يتقصد المكان ويظن أن له ميزة على الأماكن الأخرى في الدعاء أو في الصلاة وشيء من هذا القبيل، فيكون بهذا قد اتخذه مسجدا. نعم، قد اتخذه مسجدا حتى ولو لم يسجد عند القبر، حتى ولو كان يقصد بعبادته وجه الله عز وجل، وهذا هو المنهي عنه لما يؤدي إليه ويفضي إليه من الشرك، وليس ما قاله بعض المتأخرين من الفقهاء من أن المعنى الذي لأجله جاء هذا التحذير هو نجاسة المقبرة، أن المشكلة هي في نجاسة القبر، وهذا المعنى ينفيه أن النهي جاء عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، والأنبياء جثثهم لا تتحلل، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأجساد الأنبياء طاهرة. وحتى على فرض أن غير الأنبياء يعني فيهم نجاسة وتتحلل جثثهم النجاسة، فهناك فوقهم تربة، هناك شيء يعني عازل بينهم وبين، ولذلك حتى النجاسة لو كان هناك بول على الأرض ووضعت عليه مثلا بابا أو وضعت عليه شيئا عازلا وصليت فوقه، صلاة صحيحة ما في إشكال، فكيف وصاحب قبر مدفون تحت التراب ثم أنت قد لا تصلي فوق القبر مباشرة وما إذا؟ فإذا ليس المعنى هو النجاسة كما يقولون، وهذا المعنى ينفيه أن النهي شمل حتى قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أنه لا يوجد من يعتقد نجاسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجثثهم، فضلا عن الحكم على بقع قبورهم بأنها أنجس أو من الأماكن النجسة. نعم، إنما لنجاسة الشرك كما قال بعض أهل العلم. نعم، ثم أورد المصنف رحمه الله وختم الباب بحديث رواه أحمد في مسنده بسند جيد، يقول عن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ولأحمد يعني في مسنده، رواه أحمد في مسنده، وقد جود إسناد هذا الحديث ابن تيمية رحمه الله في الكتاب السابق الذكر، وأيضا صححه الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد. وفي الحقيقة الجملة الأولى منه، وهي قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، رواها البخاري في صحيح تعليقا برقم 7067، ووصلها ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. وأما الجملة الأخيرة وهي قوله والذين يتخذون القبور مساجد، أي أيضا هم شرار الناس يوم القيامة، هذا سبق في حديث أم سلمة وأم حبيبة: أولئك شرار الخلق عند الله، وهو متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك الشيخ الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وقد روى هذا الحديث أيضا أبو حاتم في صحيحه، أي ابن حبان في صحيح، فالحديث لا غبار عليه. وأراد المصنف بهذا الحديث في ختام هذا الباب أن يجمع بين الغاية والوسيلة، أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الغاية والوسيلة، وفيه تنبيه على الذريعة وعلى ما تؤدي إليه، وهذا يرد على الذين يقولون أن العلة هي النجاسة، أن العلة هي النجاسة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة أحياء، وهم من المشركون، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وهم مشركون، لأن الساعة كما ورد الحديث لا تقوم إلا على الكفار، وأما المسلم أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فتأتي ريح قبيل الساعة فتأخذ كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، ثم قال: والذين يتخذون القبور مساجد، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الفعل يؤدي إلى أن يكون أصحابه مشركين، فيستحقون إذا قامت عليهم الساعة أن يكونوا شرار الخلق، أن يكونوا ماذا؟ شرار الخلق. ففي هذا الختم يعني التنبيه على ماذا؟ على ما في هذا الأمر من إفضاء إلى الشرك والعياذ بالله، ففيه الجمع بين الوسيلة والغاية. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله مسائل هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، يعني استفدنا من هذا الباب ما ورد من التغليظ الشديد في من بنى مسجدا على قبر رجل صالح يعبد الله فيه ولو صحت نية الفاعل، يعني يريد بذلك تعظيم الله وأن يعبد الله في هذا المسجد. لكن ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وأيضا لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بلعن الله لهم ودعا عليهم كما في حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وهذا يؤكد لنا القاعدة العظيمة في هذا الدين، وهو أن العمل لا يكون مقبولا ولا مشروعا إلا بأمرين مجتمعين، وهما صلاح النية وصلاح العمل بأن يكون على وفق هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أما النية وحدها فلا تكفي، وفي الحقيقة لا يتصور صلاح النية مع العلم بنهي نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر النهي الأكيد، فهذا لا يتصور إلا من فاسد النية. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله المسألة الثانية، قال النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. النهي عن التماثيل يعني عن الصور، كما في قوله بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وهذا في سياق الذم. ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، يعني صنع التماثيل لوحده هذا منهي عنه لما فيه من التشبه بالكفار، ولما فيه من المضاهاة لخلق الله، ولما فيه من ذريعة الشرك. فكيف إذا اجتمع هذا الأمر مع البناء على القبور؟ ولذلك يعني استحقوا هذا الوصف أولئك شرار الخلق عند الله. الثالثة يقول العبرة في مبالغة صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. ينبغي أن نأخذ العبرة من مبالغة نبينا عليه الصلاة والسلام، أي استقصائه في النهي عن هذا الأمر، كيف يعني بيّن لهم هذا الأمر أولا وكان يقوله أثناء حياته ومن ذلك قبل أن يموت بشهر لأم سلمة أم حبيبة، ثم لما كان في النزع يعني في سياق الموت أيضا أو قبل موته بخمس كما في حديث جندب، ثم لما كان في النزع يعني في سكرات الموت وهو يعاني وعك الحمى لم يكتفي بما تقدم بل حذر أيما تحذير. فما هي العبرة؟ ينبغي أن نعبر هذه الأخبار إلى الدرس المستفاد منها. ما هو الدرس المستفاد منها؟ أن هذا الأمر ينبغي البعد عنه كل البعد لما يفضي إليه من ماذا؟ من الوقوع في مصيدة الشرك. وربنا جل وعلا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ففي باب الشهوات قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لأنك إذا تتبعت خطوات الشيطان في الشهوات فتحت على نفسك النظر إلى المحرمات والحديث مع الأجنبيات وما إلى ذلك، ستجد نفسك تلقائيا واقعا في أوحان الفاحشة. وكذلك في باب الشبهات، فإذا تتبعت خطوات الشيطان بأن جرأت نفسك على البدعة واتباع الهوى في عبادة الله عز وجل، فصرت يعني تظن وتعتقد وتزعم أن العبادة عند قبور صالحين أو آثارهم أفضل وتخصها بذلك، فهذا سيفضي بك إلى التعلق بأصحاب القبور واعتقادهم واسطة بينك وبين الله في العبادة، وهذا الشرك عينه. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني مما استفدناه أيضا من هذا الباب هذه الملاحظة الدقيقة، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر قبل أن يقع، قبل أن يموت، ولم يترك الأمور مثلا وصية يكتبها ثم بعد وفاته ودفنه يعني يأتي التحذير بعد أو بعد وقوع، فضلا عن أنه بعد وقوع الأمر، فهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي قبل الداء وقبل البلاء من الوقاية ومن ماذا؟ من الدفع، وكما يقال في القواعد الفقهية الدفع أولى من الرفع، فينبغي أن ندفع وأن نبتعد وأن نجتنب كل ما يوقعنا في أوحال الشرك، لا نترك الأمور حتى تقع، حينها يأتي التحذير ويأتي البيان، فلا تحين مناص كما يقال. نعم. فإذا نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد ماذا؟ قبل أن يوجد القبر، كما قالت عائشة رضي الله عنها وقد فهمت هذا المعنى، قالت يحذر ما صنعوا لما قال لعنة الله، يعني أن يحذر أصحابه ويحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنعوا اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أن هذا الأمر ليس من أفعال المسلمين، ولذلك من العجب أن تجد بعض من يشار إليهم بالبنان وقد يحتلون منصبا في الفتوى ثم يأتون يضلون الأمة ويسوغون لها التعلق بالقبور وفعل ما يفعلونه في الزردات والوعدات بأن يستدل بآية من سورة الكهف، ويقول تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فنقول أولا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من آية يستدل بها أهل البدع على بدعتهم إلا وفيها رد عليهم، فنقول هذه الآية فيها رد عليكم، ما قال الله عز وجل قالت لهم رسلهم، ما قال أمرهم الله وقضى ربك، وإنما قال قال الذين غلبوا على أمرهم، أهل الغلبة أهل السلطان، وهؤلاء كانوا من النصارى ومن اليهود من الأمم السابقة، وقد جاء يعني التحذير من فعلهم في شريعتنا، بل الأمر متواتر، فعجب كيف يستدل بفعل أهل الغلبة وأهل السلطان، وهذا يكفي إنكارا من الله عليهم، فكيف وقد جاءت الحديث متواترة المحذرة والمبينة أن ما كان عليه اليهود والنصارى في هذا الشأن أنه أمر يستحقون عليه اللعنة، فيستدلون بهذه الآية على مشروعية البناء على القبور وما إلى ذلك. نعم. ثم يقول المصنف السادسة لعنه إياهم على ذلك ما رأينا في الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى، طبعا هذا كل عمل ورد فيه اللعن هذا يدل على أنه كبير من الكبائر، وكونه ذريعة للشرك هذا أعظم وأطم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت يحذر ما صنعوا، وليس يعني الإخبار بفعل اليهود والنصارى مجرد يعني إخبار تاريخي كما يقال. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا، وقد علمنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا لذلك بالنصوص أن اتخاذ القبور مساجد يشمل البناء عليها واتخاذها مكان للعبادة، ويشمل أيضا اتخاذها مكانا للعبادة، الصلاة وغيرها من أنواع العبادة. وذكرنا أيضا أن الأمر ليس مختصا فقط بالقبر، قبر النبي أو قبر الرجل الصالح، بل حتى الآثار، شجرة استظل تحتها، غار دخل إليه ونام فيه، أو بيتا اعتكف فيه أو كان يذكر الله فيه. تجد كثير من الناس يتتبعون هذه الآثار ويغلون فيها. وقد ذكر عمر رضي الله عنه كما في قصة شجرة الرضوان وعمره بقطعها، وكذلك في قبر دانيال، وكذلك في تتبعهم أيضا لمكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة. كل هذا يحذر ويقول يعني هذا سبب هلاك الأمم السابقة، تتبعهم لآثار أنبيائهم وصالحهم. العاشرة، يقول المصنف أنه قارن بين من اتخذ مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، وهذا في حديث ابن مسعود الذي ختم به المصنف الباب. فلاحظ كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الغاية والذريعة، فكأنه يقول لنا احذروا هذا الأمر لأنه يؤدي بكم إلى هذه الغاية، احذروا اتخاذ قبور أنبياء مساجد لأنه يؤدي إلى أن تكونوا شرار الناس والخلق، لأنكم تصيرون مشركين، بل وزيادة على ذلك داعين إلى الشرك، فاتحين باب الشرك. يقول 11، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. ذكره، أي نبينا عليه الصلاة والسلام، في خطبته، يعني في موعظته وكلامه مع الصحابة قبل موته بخمس، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إن الله إني أبرأ إليكم أن يكون منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ففي هذا الحديث قال المصنف الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. الرافضة يعني غلاة الشيعة الذين سموا بذلك لأجل أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما أثنى على أبي بكر وعمر، سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، والرافضة قبحهم الله فرفضوه فسموا رافضة، والرافضة قبحهم الله يطعنون في أبي بكر الصديق وفي عمر ويسمونهم بالجبت والطاغوت، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ويقول عليه الصلاة والسلام سيدا كهول أهل عمر، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ليس النبيين والمرسلين، ثم يأتي هؤلاء يطعنون فيهما. نعم، ففي هذا الحديث رد عليهم، وأن أبو بكر هو أفضل الصلحاء وأفضل العلماء وأفضل الأتقياء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق. وفيه رد أيضا على الرافضة لأنهم غلوا في قبور الأئمة 12، تجدهم يعني يفعلون فيها الطقوس الشركية ويصرفون لهم العبادة ويعظمون القبور بالبناء عليها وما إلى ذلك، وهذا أمر معلوم عنهم يعني شائع، ولا سيما في هذا الزمان، وقد يعني صارت أفعالهم هذه بقبور الأئمة يعني صارت تنقل في وسائل الإعلام. ثم الجهمية الذين جمعوا بين كثير من الشرور، منها تعطيل الصفات، ينفون عن الله أن يحب أو أن يحب، وينفون الأسماء والصفات. وفي الأصل الجهمية هم يعني نفات الأسماء والصفات، أتباع الجهم بن صفوان فجاء هذا الحديث في إثبات الخلة، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا. نعم، ففيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، خلافا لما يزعمه هؤلاء. ويدخل في الجهمية كل نفات الصفة، سواء نفوا مع الأسماء أو نفوا بعضا من الصفات دون بعض. وإن كان الجهمية الغلاة يعني جمعوا بين التجهم الذي هو نفي الأسماء والصفات وبين الجبر، اعتقاد أن المرء ليس له اختيار في أفعاله، وأيضا بين أيضا القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. نعم، فهؤلاء هم الجهمية، وقد يعني كفرهم 500 عالم كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وكذلك الرافضة. قالوا بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. أول من بنى القبور وأحيا هذه البدعة في هذه الأمة هم الرافضة في عهد الدولة الفاطمية العبيديين، وهم أول من أحيا أيضا الموالد، يقول وهم أول من بنى عليها المساجد، وأخذ عنهم ذلك الصوفية. ولذلك هناك يعني شبه بين الصوفية والرافضة لبعض أهل العلم، يعني مقارنة بينهما تبين الشبه الأكيد، وأن هذا تلقى عن هذا، فيرجع إلى ذلك. 12 يقول ما بلي به صلى الله عليه وآله وسلم من شدة النزع، ما بلي به صلى الله عليه وآله وسلم شدة، يدل على أنه بشر وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو كالبشر، إن الموت لسكرات. وقد كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وكذلك. 13 ما أكرم به صلى الله عليه وآله وسلم من الخلة، إن الله قد اتخذني خليلا. ولا شك أن الخليلين هما أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة، لأنه قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، وسئل عن أحب الناس إليه قال أبو بكر، وهذا ما يدل على أن الخلة أعظم من المحبة. 15 التصريح بأن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة، لأنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لكان المرشح لهذه المكانة وهذه المنزلة وأبو بكر رضي الله عنه، ولم يذكر غيره. والوحيد الذي جاء التنصيص على صحبته في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل رضي الله عنه وأرضاه. 16 يقول الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه، لأن العادة أنه لا يرتضي الخليفة لمن بعده إلا من يكون متبوئا لهذه المكانة والمنزلة عنده من المحبة والتوقير. هذا والله أعلى وأعلم. ولعلنا نرجع إن شاء الله الحديث عن مفاسد بناء القبور كما ذكر الشيخ سليمان وكلام قيم، نتركه الدرس المقبل إن شاء الله، نفتتح به درسنا، ونمضي أيضا في شرح باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذه الأبواب الثلاث يعني أيضا فيها تأكيد، كان المصنف يعني سار على خطوات نبينا عليه الصلاة والسلام حيث أكد هذا الأمر قبل أن يموت بشهر، ثم عاد التأكيد عليه قبل أن يموت بخمس، ثم وهو في السياق. كذلك المصنف يعني ذكر هذه الأبواب الثلاث، الباب الأول في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، ثم الذي يليه باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم سيأتي الباب الثالث باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا لا شك من العلماء الراسخين الذين يحيون مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا مع الذين يعظمون زبالات أفكار البشر وتجدهم تجد كتبهم مملوءة بما يسمونه بالفكر، وكثيرا ما يعني يظنون أنهم إذا ذكروا بعض المستشرقين أو بعض الكتاب من الكفار كأنهم جاءوا بشيء عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام المسلمين، وأن يخذل الشرك والمشركين، وأن يرفع راية التوحيد والسنة، وأن يخذل راية الشرك والبدعة، وأن يرحم إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سائر بقاع الأرض، وأن يتقبلهم عندهم شهداء، عنده جل وعلا شهداء، وأن يجبر كثيرهم، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين، وأن يكون لهم عونا وظهيرا وناصرا معينا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزلزل الأرض تحت أقدام اليهود، وأن ينزل بأسهم أن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين. فاللهم أعلي راية التوحيد والسنة واخذ راية الشرك والبدعة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد فتحنا الباب 19 من كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وكنا قد تناولنا حديثين من الباب، وقبل أن نذكر بما سبق لا بأس أن نعيد قراءة الباب حتى نصل الماضي بالحاضر بتوفيق من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت ولهما عنها أنها قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم رحمه الله عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حوالي 16 مسألة مستفادة من هذا الباب، وكنا قد رأينا في الحصة الماضية أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب والباب الذي قبله ليبين السبب الذي أوقع الناس في الشرك بالله عز وجل، مع أن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين أيما بيان التوحيد، لا يوجد شيء بينه الله عز وجل مثل ما بين التوحيد، وفي المقابل مثل ما حذر من الشرك، ومع ذلك وقع من وقع، حتى ممن يشار إليهم بالبنان على أنهم من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم في أوحال الشرك، وصاروا يشرفون على الحضارات الشركية والزيارات البدعية إلى الأضرحة والمقامات والمزارات. فما السبب الذي أوقع الناس في هذا؟ فبين المصنف في الباب الأول أنه الغلو، فقال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالح، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم ثنى بهذا الباب الذي يبين كيف غلوا في قبور الصالحين، كيف غلوا في الصالحين، أي أنهم بدأوا بفعل بعض الطقوس غير المشروعة والبدع غير المشروعة عند القبور، وإن كانوا في بداية الأمر لم يتوجهوا إلى أصحاب القبور بالعبادة، فهذا الذي أدى بهم إلى ما سيذكره في الباب الذي بعده، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. إذن هذا الباب ذكر تحته المصنف ما جاء في النصوص من التغليظ والوعيد والوصف القبيح لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، لاحظوا عبد الله أي أنه أراد أن يفعل العبادة عند القبر رجاء البركة، وأن هذا المكان يضاعف فيه الثواب عند الله عز وجل، وهو يقصد بالعبادة ابتداء وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد بذلك مرضاة الله جل وعلا، لكن سرعان ما يتعلق الناس بأصحاب هذه القبور وقد تحصل لهم أشياء، فيوهمهم الشيطان أن الذي فعل لهم ذلك والذي جلب لهم النفع والضر هو صاحب القبر، أو على الأقل هو الذي شفع لهم عند الله، فيتعلقون بصاحب القبر ويعبدونه. ولذلك أورد المصنف هذه النصوص المحذرة من الغلو عند قبور الصالحين بحيث تفعل عندها بعض العبادات، فكيف بمن توجه بالعبادة إلى صاحب القبر؟ فلا شك أن هذا أشنع وأقبح، وأن هذا الشرك الصراح، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. رأينا الحديث الأول وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وهذه الواقعة وقعت لأم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، حيث ذكرت لنبينا عليه الصلاة والسلام في مرض موته قبل أن يموت حوالي بشهر كما جاء في بعض الروايات، ما رأيناه في أرض الحبشة لما هاجرنا الهجرة التي قبل الهجرة إلى المدينة. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام مما يفعله أولئك أي النصارى في كنائسهم، حيث قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فهذه أولى مظاهر الغلو في قبور الصالحين، بأن يبنى عليها بناية ويتعبد الله عز وجل فيها، وكذلك تصوير صورهم وصنع تماثيل تذكر بهم. فجاء التغليظ الشديد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين الشرين، بين الشرك بالله عز وجل وبين فتح باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلهم أوزارهم أوزار من اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث: ومن دعا إلى ضلاله كان له من الوزر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وذكرنا أن هذا الكلام لابن القيم رحمه الله في غاث اللفان، وقبله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ثم رأينا الحديث الثاني، حيث إن نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يعاني شدة المرض ووعك الحمى، حيث كان يوعك كما يوعك الرجلان من الصحابة رضي الله عنهم، وكان في سياق الاحتضار والموت ومفارقة الدنيا، وهو في هذين الأمرين يعاني هذين الأمرين، فكان إذا أغمي عليه ثم فطن صلوات ربي وسلامه قال: لعنة الله على اليهود، وهذا التغليظ، لعنة الله على اليهود والنصارى. بسبب ماذا؟ بسبب غلوهم في قبور الأنبياء والصالحين، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أن الله عز وجل لم يأمرهم باتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وإنما هذا من وحي الشيطان كخطوة ليوقعهم في ما هو أطم وأعظم، وهو الشرك بالله عز وجل، وهذا الذي وقع فيه اليهود والنصارى. وذلك تقول عائشة رضي الله عنه: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، لولا يعني خشيته وخشية الصحابة من أن يتخذ قبر نبينا عليه الصلاة والسلام مكانا للعبادة ومسجدا، وأن يغلو الناس في قبره لا دفن مع سائر الناس. لكن لهذا المعنى فإن نبينا عليه الصلاة والسلام دفن حيث قبض، وهذا أيضا مما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واليوم نكمل بقية الباب، حيث قال المصنف رحمه الله: ولمسلم رحمه الله أي في صحيحه عن جندب ابن عبد الله، عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. إذن الحديث صحيح لا غبار عليه، يرويه من يرويه مسلم في صحيح الحديث، يعني صحيحة. وفي الحقيقة الحديث الواردة في هذا المعنى متواترة، وقد جمع منها كما لا بأس به الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته الماتعة القيمة، التي لا بد أن يطالع عليها العلماء والصلحاء والناصحون والوعاظ والدعاء، وهي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وقد ألفها في ذلك الوقت لأهل العراق بطلب من بعض الفضلاء في العراق. إذن يقول: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله، وهو أبو عبد الله جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو صحابي مشهور توفي بعد 60 للهجرة. إذن يقول قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس. لاحظوا كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام تكرر منه هذا الأمر، قاله قبل أن يموت بشهر لأم سلمة أم حبيبة بحضرة عائشة رضي الله عنها، حيث كان يمرض في بيتها رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم قبل أن يموت بخمس، ثم في آخر حياته وهو في السياق. وهذا التكرار يدل على أهمية هذا الأمر، وهذه الفائدة ذكر مثلها الحافظ بن حجر في الفتح عن تبريك نبينا عليه الصلاة والسلام على جيش أحمس الذي بعثه إلى ذي الخلصة لما فتح مكة ليهدمه، وهذا كان صنم تعبده قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما أخبر بهدم هذا الصنم برك على جيش أحمس خمسا، فذكر الحافظ بن حجر قال: كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كرر أمرا قد يكرر ثلاث مرات، لكن هنا كرره خمسا لخطورة الشرك ولأهمية التوحيد. فكذلك الشأن بالنسبة لما نحن بصدده. نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين الذي لم يألو جهدا في نصح هذه الأمة وتحذيرها من كل ما يضرها وحثها وبيان كل ما ينفعها، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعث إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرها شر ما يعلمه لهم. فقبل أن يموت بخمس صلوات ربي وسلامه عليه، يقول جندب وهو يقول: سمع نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هناك زيادة ذكر الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز، وهذه الزيادة أخرجها أبو عوانة في صحيحه أو مستخرجه على صحيح مسلم، وهي: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء. قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب جمعا من الصحابة جاءوا لزيارته، فاهتبلها فرصة ليحذرهم ويبين لهم هذا الأمر. فقال: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ينفي نبينا عليه الصلاة والسلام عن نفسه أن يخالل غير الله جل وعلا. أن يخالل، والخلة هي أعظم درجات المحبة، كما قال بشار ابن برد: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخليل من الخلة التي هي أعظم درجات المحبة، وليس الخليل من الخلة بمعنى الفقر، فيقال الخليل يعني المفتقر إلى الله عز وجل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وهذا لا ينافي أن يخالله الصحابة، فهو نفى الخلة من جانبه. ولذلك تجدون قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي، يقصد نبينا عليه الصلاة والسلام، أوصاني خليلي مثلا بثلاث، فيقصد نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه يبرأ نبينا عليه الصلاة والسلام من أن يكون له محبوب غاية المحبة غير الله جل وعلا. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. يقول القرطبي رحمه الله في المفهم، صاحب المفهم هو غير صاحب التفسير، يقول: وإنما كان في ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ثم يعلل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله قد اتخذه خليلا، قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه الخلة التي هي أعلى درجات المحبة لم تثبت من ربنا جل وعلا تجاه أحد من خلقه إلا لهذين النبيين والرسولين، ما يدل على أفضليتهما وأنهما أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى كان نبينا عليه الصلاة والسلام يظن أن أفضل الأنبياء والرسل هو إبراهيم الخليل، فقد جاءه أحدهم فقال يا خير البرية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك أبي إبراهيم، ذاك أبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم لما أخبر بأنه أفضل سيد وأنه سيد ولد آدم حتى يعني أفضل من إبراهيم أخبر بذلك، لكن يبقى إبراهيم عليه السلام هو الوحيد الذي يقارب نبينا عليه الصلاة والسلام في المنزلة والفضل، فهما أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فنعتقد أن الله جل وعلا فضل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل هم صفوة الأنبياء وأولو العزم من الرسل وهم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المذكورون في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، هم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخمسة هما الخليلان، وأفضل الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر الله جل وعلا في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلا، أي صيره خليلا، فهو أحب عباد الله إليه، وأوحى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا أيضا بأن ربنا جل وعلا اتخذ أيضا اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليلا. وهذه المفاضلة يعني لا تنفي ما جاء في أو لا تعارض بينها وبين ما جاء في الحديث لا تفضلوني على موسى بن عمران أو على يونس بن متى، فتلك الواقعة وقعت في سياق المشاحنة أو في سياق الحمية، حيث إن يهوديا ومسلما تخاصما فقال أحدهما نبينا أفضل من نبيكم والآخر كذلك. ففي هذا المقام إذا كان التفضيل على هذا السبيل فقد يفهم منه انتقاص الآخر، فحينها لا يجوز التفضيل، أما كتقرير معتقد وفي غير هذا المقام فلا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذا، ولذلك نلاحظ أن الذي يزعم أنه يمدح نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يقول وأشهد أن محمدا حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويظن بأنه إذا قال أنه حبيب الله فقد خصه بمنزلة أعلى، وفي الحقيقة هذه المنزلة يشارك فيها غيره فلا يتميز فيها عن غيره، لأن الله جل وعلا يحب الصالحين ويحب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن لم يخالل إلا هذين النبيين والرسولين الكريمين وهما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأب الثالث للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو هذه ليست هي لو المذمومة التي ستأتي، لأن لو المذمومة هي التي فيها اعتراض على القدر أو فيها تحزين أو شيء من هذا القبيل، وأما هذه ففيها ذكر يعني وبيان أن لو كان الأمر على هذا الحال. قال ولو كنت متخذا، وهي لو الشرطية، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني لو أني أنه يجوز أن أتخذ خليلا لكان الذي يبلغ عندي هذه المرتبة وهذه الدرجة يعني هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقصد من أمته أمة الإجابة طبعا. فهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التميمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن أبا بكر رضي الله عنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء صريح بذلك في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص لما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه، فقال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، ثم عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا أيضا يدل على فيه إشارة إلى أنه الذي يصلح لأن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يرتضي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته إلا من كان بهذه المنزلة بعده. نعم، لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، ثم يأتي محل الشاهد من الحديث والتحذير الأكيد والتغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، حيث يقول ألا وإن من كان قبلكم، ألا حرف تنبيه واستفتاح، يعني انتبهوا وتفطنوا، فإن ما سيذكر ويلقى عليكم أمر مهم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فهذه تنبيه على أن هذا الفعل هو من سنة من؟ هذا الفعل من سنة اليهود والنصارى، كما جاء في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سبق وذكر المصنف رحمه الله، لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، قال فمن، ونحن منهيون عن التشبه بهم وعن السير على سنتهم. ومن ذلك هذه السنة المذمومة، حيث قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، وهذا لا شك أنه فيه ذم من كان قبلنا بهذا الأمر. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعيد حرف التنبيه والاستفتاح ألا، ثم يقول فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني ينهانا ويحذرنا من ذلك، لا حرف نهي كما هو معلوم في العربية، ولذلك جاء الفعل المضارع بعده مجزوما بحذف النون، ما قال تتخذون، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم لم يكتفي بالنهي بالمضارع المقرون بلا الطلبية الجازمة، بل جاء بالنهي الصريح، فقال إني أنهاكم عن ذلك. فهذا محل الشاهد من الحديث والتغليظ الشديد فيه الصريح، حيث قال ألا، يعني قال محذرا بذلك عن ذلك بثلاثة أوجه، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: ذم من كان قبلهم على ذلك، يعني في قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ثم تحذيرها هذه الأمة من ذلك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم النهي الصريح عن ذلك حيث قال فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الأمر تكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، كما في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال أيضا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلاما استفاده من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنقل هذا الكلام هكذا: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الكلام في حقيقة نقله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من موضعين من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو موجود في الطبعة الثانية 1419 الهجرة، دار إشبيلية بالسعودية، المجلد الثاني صفحة 85 بعد 100، والمجلد الثاني أيضا صفحة 89 بعد 100. وهذا نصه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جندب وعائشة رضي الله تعالى عنهما، قال: فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته. يعني نلاحظ كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بخمس يحذرنا من هذا الغلو في قبور الصالحين، فينهانا عن اتخاذها مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب. ثم إنه لعن، يعني أخبرنا بطرد الله جل وعلا أهل الكتاب من رحمته، وهو في سياق الموت من فعل ذلك من أهل الكتاب. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد كما في حديث عائشة. وقبل ذلك يعني أيضا حديث أم سلمة وأم حبيبة أيضا ذكر ذلك قبل أن يموت بشهر. ما المقصد من ذلك؟ يقول شيخ الإسلام: ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك، كما قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، كما سيأتي في مسائل المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من أن نفعل بقبره هذا الغلو حتى قبل وجود القبر، يعني وهو في حياته قبل أن يموت. ولا شك أن في هذا تنبيه إلى أن هذه الأمة للأسف الشديد ستقع فيما وقع فيه من كان قبلهم. ثم قال رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ومن ذلك، يقصد من المنهي عنه، أي مما يدخل في لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي مما يدخل في هذا المعنى وهو اتخاذ القبور مساجد، يقول شيخ الإسلام: الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد. إذن ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ المقصود يعني إما بالعبادة عندها، وخاصة الصلاة، لأنها ذات السجود، أن يسجد عند القبر أو حوالي القبر أو على القبر أو إلى القبر. ولذلك جاء يعني النهي عن الصلاة إلى القبور. وعمر رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي، كما جاء في رواية للأثر الذي أصله في صحيح البخاري، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت يوما أصلي وبين يدي قبر لم أشعر به، فقال عمر رضي الله عنه: القبر. فهذا يدل كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وهذا يدل على أنه كان من المستقر يعني المتقرر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عند القبور. وأما فعل أنس فلا يدل على الجواز لأنه ما كان يعلم كما قال في هذه الرواية وهو لا يشعر، يعني ما انتبه إلى أن هناك قبر، كان يصلي في فضاء أو في مكان ولم ينتبه إلى أن أمامه قبر. فإذا الصلاة إلى القبور منهي عنها، ويدخل في اتخاذ القبور مساجد أي قبلة للسجود، وهكذا الصلاة حول القبر أو في المقبرة. ولذلك جاء النهي عن الصلاة، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا يجوز أن تصلى فيها الصلاة ذات سجود باتفاق العلماء، وأما صلاة الجنازة فعلى الصحيح لأنها تدخل في عموم النهي عن الصلاة. وقد جاء أيضا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجنازة بين القبور، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجنازة بين القبور. نعم، فإذا هذا يدخل في اتخاذ قبور مساجد. وأيضا مما يدخل في اتخاذ قبور مساجد البناء عليها، لذلك جاء أيضا النهي عن البناء على المساجد، البناء عليها هذا أيضا يعتبر من اتخاذ القبور مساجد. فإذا اتخاذ قبور مساجد يشمل هذين المعنيين، الصلاة عليها وإليها، والبناء عليها واتخاذ مكان القبور مكانا للعبادة، عبادة الله عز وجل، فكيف بصرف العبادة للقبور. والمعنى الذي لأجله نهي عن ذلك هو لخشية حتى لا يتذرع بذلك إلى الشرك والتعلق بصاحب القبر، كما سيأتي إن شاء الله في ختم هذا الباب. نذكر ما استرسل فيه الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في كتابه التيسير من بيان مفاسد البناء على القبور، حيث ذكر ما يربو على 20 مفسدة، ما يربو على 20 مفسدة، ومن ذلك أن يتوهم من يخص المقابر بالعبادة أنه إذا حصل له شيء ربط ذلك بصاحب القبر، ثم من هنالك يعني يصير يعتقد أن صاحب القبر يشفع له عند الله فيتوجه إليه بشيء من القربات والتعظيم فيقع في أوحال الشرك، لأن هذا هو الشرك عينه، هذا هو الشرك ماذا؟ عينه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك أي من اتخاذ القبور مساجد المنهي عنه الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد. فإذا ليس المقصود مساجد يعني أن خصوص البناء وتسميته بالمسجد، بل رأينا النصارى يعني وضعوا كنائس وسموها كنائس ما سموها، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهكذا أيضا إذا صلي إليها أو اتخذ مكان القبور مكانا للصلاة فإنها قد اتخذت بذلك مسجدا حتى وإن لم يبنى مسجد، ودليل ذلك ما سيذكره بعد قليل حيث قال: فإن ذلك، قال وإن لم يبنى هناك مسجد، فإن ذلك أيضا اتخاذها، فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، يعني هذا داخل أيضا في معنى اتخاذها مسجدا، اتخاذها مسجدا سواء بالبناء عليها أو كان بالصلاة عندها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. قال: ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. لا شك أن عائشة رضي الله عنها لما قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، يعني دفن مع المسلمين عامة المسلمين في المقبرة في البقيع مثلا، قالت لأن خوفا من أن يتخذ مسجدا. ومن المعلوم قطعا أن الصحابة مع علمهم بهذه النصوص ما كانوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لكن يخشى من أن يأتي الآفاقي فيعظم قبره بأن يصلي عنده ظنا منه أن الصلاة عند القبر تكون أفضل أو فيها ثواب أعظم، وهذا هو الغلو الذي سيفضي في المستقبل وفيما بعد إلى ماذا؟ عبادة صاحب القبر، بأن يتخذ واسطة بينه وبين الله وتلتمس منه الشفاعة وما إلى ذلك. قالت: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره. يقول: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وقد جاء الشرع ببيان أن كل مكان صلي فيه فقد اتخذ مسجدا، حتى ولو صلي فيه صلاة واحدة، وحتى ولو لم يبنى، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا. كل موضع عفوا قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، هنا المقصود يعني المساجد، المواضع التي اتخذها الناس للصلاة، للاجتماع فيها للصلاة، حتى وإن لم يبنى حولها بناء. يعني لو أن أهل القرية اتفقوا على أن بقعة أو قطعة من الأرض يصلون فيها ويقصدونها بالصلاة، يكونون بهذا قد اتخذوها مسجدا، حتى وإن لم يعني تحوط بصور أو تحاط بصور أو يبنى عليها. بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا، بل كل موضع، كل مكان يصلي فيه ولو صلاة واحدة، حتى ولو كان دون أن يخصصها الناس بالصلاة، كأن يكون في سفر فيحين وقت الصلاة فينزل من راحلته أو من دابته ويصلي في تلك البقعة التي يتيسر له الصلاة فيها، فقد اتخذ تلك البقعة مسجدا. الدليل قال: وإن لم يكن هناك بناء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، وهذا مما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام وتبعته في ذلك أمته، خلافا للأمم السابقة كان لا يجوز لها الصلاة إلا في المواضع المعدة والمهيئة للصلاة، أما هذه الأمة فكل بقعة من الأرض صالحة لأن تتخذ مسجدا، أي أن يصلى فيها، أن يصلى فيها، وأيضا وطهورة يعني أن يتيمم منها إذا كان المرء فرضه التيمم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ففي هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية أو الفقرتين بيان وتلخيص لما سبق ذكره من النصوص، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام تكرر منه التحذير، لأن كل ما تكرر تقرر كما يقال، وهذا في آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الأمر الذي فارق عليه الدنيا، مما يدل على نصحه وكمال شفقته صلوات ربي وسلامه عليه على هذه الأمة. ولكن للأسف الشديد وقع من وقع منها في ما نهى عنه. ثم أيضا بين المصنف رحمه الله عن طريق كلام شيخ الإسلام بن تيمية بالبرهان والدليل معنى اتخاذ القبور مساجد، ونزيد ذلك أو نزيد على ذلك كما يعني طبعا استفدنا ذلك من أهل العلم رحمه الله، أن اتخاذ القبر مسجد يشمل كل بقعة عظمت بالعبادة وخصصت بالعبادة، وظن أن العبادة فيها ليست كالعبادة في غيرها، سواء كان فيها قبر أو فيها آثار من آثار الصالحين، سواء كان فيها قبر يزعم أنه لصالح أو كان فيها آثار من آثار الصالحين، كالذي يسمى الآن بالمقامات، تجد ما فيها قبر لكن يزعم أنه جلس فيها رجل صالح واستظل تحت الشجرة أو كان مارا في الطريق فجلس على، فتجد الناس يحوطونها بصور ويعظمونها وقد يبنون عليها ويصيرون يلتمسون عندها البركة، فهذا يصلي وهذا يدعو وهذا يقرأ القرآن وهذا يفعل ويطوفون وما إلى ذلك من أنواع العبادات التي، فهذه العبادات إن قصد بها الله عز وجل فهي ذريعة للشرك الأكبر، وهي من البدع المحرمة، وذلك لما تفضي إليه من الشرك. وإن قصد بها صاحب القبر وتعظيمه فهذا قد وقع في يعني الشرك عينه، وقع في الشرك عينه. وأيضا اتخاذ مسجدا يشمل الصلاة عندها وإليها، ويشمل أيضا البناء عليها، وليس المقصود فقط خصوص الصلاة بل كل عبادة، بل كل عبادة بالطواف عليها والاعتكاف عندها وما إلى ذلك. وإنما ذكرت الصلاة كعنوان للعبادة، وخاصة الصلاة ذات السجود. ولذلك يعني سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه أو غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نقرأ القرآن في بيوتنا، وأن لا نتخذ بيوتنا مقابر. فالمقابر من المتقرر أنها ليست أماكن للعبادة، ليست أماكن ماذا؟ العبادة، يعني لا تقصد بالعبادة. وأما ما جاء من الدعاء للميت عندها فهذا في الحقيقة ليس لخصوصية المكان، وإنما هذا يعني جاء كاستثناء لمشروعية الدعاء للميت. وقد يدعو المرء لنفسه تبعا للميت، كان يقول اللهم اغفر لي واغفر له أو شيء من هذا القبيل. أما من أن يتقصد المكان ويظن أن له ميزة على الأماكن الأخرى في الدعاء أو في الصلاة أو شيء من هذا القبيل، فيكون بهذا قد اتخذه مسجدا. نعم، قد اتخذه مسجدا حتى ولو لم يسجد عند القبر، حتى ولو كان يقصد بعبادته وجه الله عز وجل، وهذا هو المنهي عنه لما يؤدي إليه ويفضي إليه من الشرك. وليس ما قاله بعض المتأخرين من الفقهاء من أن المعنى الذي لأجله جاء هذا التحذير هو نجاسة المقبرة، أن المشكلة هي في نجاسة القبر، وهذا المعنى ينفيه أن النهي جاء عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، والأنبياء جثثهم لا تتحلل، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأجساد الأنبياء طاهرة. وحتى على فرض أن غير الأنبياء يعني فيهم نجاسة وتتحلل جثثهم النجاسة، فهناك فوقهم تربة، هناك شيء يعني عازل بينهم وبين، ولذلك حتى النجاسة لو كان هناك بول على الأرض ووضعت عليه مثلا بابا أو وضعت عليه شيئا عازلا وصليت فوقه، صلاة صحيحة ما في إشكال. فكيف وصاحب القبر مدفون تحت التراب، ثم أنت قد لا تصلي فوق القبر مباشرة وما إذا؟ فإذا ليس المعنى هو النجاسة كما يقولون، وهذا المعنى ينفيه أن النهي شمل حتى قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أنه لا يوجد من يعتقد نجاسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجثثهم، فضلا عن الحكم على بقع قبورهم بأنها أنجس أو من الأماكن النجسة. نعم، إنما لنجاسة الشرك كما قال بعض أهل العلم. نعم، ثم أورد المصنف رحمه الله وختم الباب بحديث رواه أحمد في مسنده بسند جيد، يقول عن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ولأحمد يعني في مسنده، رواه أحمد في مسنده، وقد جود إسناد هذا الحديث ابن تيمية رحمه الله في الكتاب السابق الذكر، وأيضا صححه الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد. وفي الحقيقة الجملة الأولى منه، وهي قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، رواها البخاري في صحيحه تعليقا برقم 7067، ووصلها ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. وأما الجملة الأخيرة وهي قوله والذين يتخذون القبور مساجد، أي أيضا هم شرار الناس يوم القيامة، هذا سبق في حديث أم سلمة وأم حبيبة: أولئك شرار الخلق عند الله، وهو متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك الشيخ الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور. مساجد. وقد روى هذا الحديث أيضا أبو حاتم في صحيحه، أي ابن حبان في صحيح، فالحديث لا غبار عليه. وأراد المصنف بهذا الحديث في ختام هذا الباب أن يجمع بين الغاية والوسيلة، أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الغاية والوسيلة، وفيه تنبيه على الذريعة وعلى ما تؤدي إليه، وهذا يرد على الذين يقولون أن العلة هي النجاسة، أن العلة هي النجاسة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة والأحياء، وهم من المشركون. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وهم مشركون، لأن الساعة كما ورد الحديث لا تقوم إلا على الكفار، وأما المسلم أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فتأتي ريح قبيل الساعة فتأخذ كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. ثم قال: والذين يتخذون القبور مساجد، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الفعل يؤدي إلى أن يكون أصحابه مشركين، فيستحقون إذا قامت عليهم الساعة أن يكونوا شرار الخلق، أن يكونوا ماذا؟ شرار الخلق. ففي هذا الختم يعني التنبيه على ماذا؟ على ما في هذا الأمر من إفضاء إلى الشرك والعياذ بالله، ففيه الجمع بين الوسيلة والغاية. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله مسائل هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، يعني استفدنا من هذا الباب ما ورد من التغليظ الشديد في من بنى مسجدا على قبر رجل صالح يعبد الله فيه ولو صحت نية الفاعل، يعني يريد بذلك تعظيم الله وأن يعبد الله في هذا المسجد. لكن ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وأيضا لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بلعن الله لهم ودعا عليهم كما في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وهذا يؤكد لنا القاعدة العظيمة في هذا الدين، وهو أن العمل لا يكون مقبولا ولا مشروعا إلا بأمرين مجتمعين، وهما صلاح النية وصلاح العمل بأن يكون على وفق هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أما النية وحدها فلا تكفي، وفي الحقيقة لا يتصور صلاح النية مع العلم بنهي نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر النهي الأكيد، فهذا لا يتصور إلا من فاسدي النية. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله المسألة الثانية، قال: النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. النهي عن التماثيل يعني عن الصور، كما في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وهذا في سياق الذم. ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله، يعني صنع التماثيل لوحده هذا منهي عنه لما فيه من التشبه بالكفار، ولما فيه من المضاهاة لخلق الله، ولما فيه من ذريعة الشرك. فكيف إذا اجتمع هذا الأمر مع البناء على القبور؟ ولذلك يعني استحقوا هذا الوصف: أولئك شرار الخلق عند الله. الثالثة يقول: العبرة في مبالغة صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. ينبغي أن نأخذ العبرة من مبالغة نبينا عليه الصلاة والسلام أي استقصائه في النهي عن هذا الأمر، كيف يعني بيّن لهم هذا الأمر أولا، وكان يقول أثناء حياته ومن ذلك قبل أن يموت بشهر لأم سلمة أم حبيبة، ثم لما كان في النزع يعني في سياق الموت أيضا أو قبل موته بخمس كما في حديث جندب، ثم لما كان في النزع يعني في سكرات الموت وهو يعاني وعك الحمى، لم يكتفي بما تقدم بل حذر أيما تحذير. فما هي العبرة؟ ينبغي أن نعبر هذه الأخبار إلى الدرس المستفاد منها. ما هو الدرس المستفاد منها؟ أن هذا الأمر ينبغي البعد عنه كل البعد لما يفضي إليه من ماذا؟ من الوقوع في مصيدة الشرك. وربنا جل وعلا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ففي باب الشهوات قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لأنك إذا تتبعت خطوات الشيطان في الشهوات فتحت على نفسك النظر إلى المحرمات والحديث مع الأجنبيات وما إلى ذلك، ستجد نفسك تلقائيا واقعا في أوحان الفاحشة. وكذلك في باب الشبهات، فإذا تتبعت خطوات الشيطان بأن جرأت نفسك على البدعة واتباع الهوى في عبادة الله عز وجل، فصرت يعني تظن وتعتقد وتزعم أن العبادة عند قبور الصالحين أو آثارهم أفضل وتخصها بذلك، فهذا سيفضي بك إلى التعلق بأصحاب القبور واعتقادهم واسطة بينك وبين الله في العبادة، وهذا الشرك عينه. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. يعني مما استفدناه أيضا من هذا الباب هذه الملاحظة الدقيقة، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر قبل أن يقع، قبل أن يموت، ولم يترك الأمور مثلا وصية يكتبها ثم بعد وفاته ودفنه يعني يأتي التحذير بعد أو بعد وقوع، فضلا عن أنه بعد وقوع الأمر. فهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي قبل الداء وقبل البلاء من الوقاية ومن ماذا؟ من الدفع، وكما يقال في القواعد الفقهية الدفع أولى من الرفع، فينبغي أن ندفع وأن نبتعد وأن نجتنب كل ما يوقعنا في أوحال الشرك، لا نترك الأمور حتى تقع، حينها يأتي التحذير ويأتي البيان، فلا تحين مناص كما يقال. نعم. فإذا نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد ماذا؟ قبل أن يوجد القبر، كما قالت عائشة رضي الله عنها وقد فهمت هذا المعنى، قالت يحذر ما صنعوا، لما قال لعنة الله، يعني أن يحذر أصحابه ويحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنعوا اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أن هذا الأمر ليس من أفعال المسلمين، ولذلك من العجب أن تجد بعض من يشار إليهم بالبنان وقد يحتلون منصبا في الفتوى ثم يأتون يضلون الأمة ويسوغون لها التعلق بالقبور وفعل ما يفعلونه في الزردات والوعدات، بأن يستدل بآية من سورة الكهف ويقول تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فنقول أولا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من آية يستدل بها أهل البدع على بدعتهم إلا وفيها رد عليهم، فنقول هذه الآية فيها رد عليكم، ما قال الله عز وجل قالت لهم رسلهم، ما قال أمرهم الله وقضى ربك، وإنما قال قال الذين غلبوا على أمرهم، أهل الغلبة أهل السلطان، وهؤلاء كانوا من النصارى ومن اليهود من الأمم السابقة، وقد جاء يعني التحذير من فعلهم في شريعتنا، بل الأمر متواتر. فعجب كيف يستدل بفعل أهل الغلبة وأهل السلطان، وهذا يكفي إنكارا من الله عليهم، فكيف وقد جاءت الحديث متواترة المحذرة والمبينة أن ما كان عليه اليهود والنصارى في هذا الشأن أنه أمر يستحقون عليه اللعنة. فيستدلون بهذه الآية على مشروعية البناء على القبور وما إلى ذلك. نعم. ثم يقول المصنف السادسة لعنه إياهم على ذلك ما رأينا في الحديث لعنة الله اليهود والنصارى. طبعا هذا كل عمل ورد فيه اللعن هذا يدل على أنه كبير من الكبائر، وكونه ذريعة للشرك هذا أعظم وأطب. السابعة أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرنا عن قبره، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت يحذر ما صنعوا، وليس يعني الإخبار بفعل اليهود والنصارى مجرد يعني إخبار تاريخي كما يقال. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا، وقد علمنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا لذلك بالنصوص أن اتخاذ القبور مساجد يشمل البناء عليها واتخاذها مكان للعبادة، ويشمل أيضا اتخاذها مكانا للعبادة الصلاة وغيرها من أنواع العبادة. وذكرنا أيضا أن الأمر ليس مختصا فقط بالقبر، قبر النبي أو قبر الرجل الصالح، بل حتى الآثار، شجرة استظل تحتها، غار دخل إليه ونام فيه، أو بيتا اعتكف فيه أو كان يذكر الله فيه، تجد كثير من الناس يتتبعون هذه الآثار ويغلون فيها. وقد ذكر عمر رضي الله عنه كما في قصة شجرة الرضوان وأمره بقطعها، وكذلك في قبر دانيال، وكذلك في تتبعهم أيضا لمكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة. كل هذا يحذر ويقول يعني هذا سبب هلاك الأمم السابقة، تتبعهم لآثار أنبيائهم وصالحهم. العاشرة يقول المصنف أنه قارن بين من اتخذ مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، وهذا في حديث ابن مسعود الذي ختم به المصنف الباب. فلاحظ كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الغاية والذريعة، فكأنه يقول لنا احذروا هذا الأمر لأنه يؤدي بكم إلى هذه الغاية، احذروا اتخاذ قبور أنبياء مساجد لأنه يؤدي إلى أن تكونوا شرار الناس والخلق، لأنكم تصيرون مشركين، بل وزياد على ذلك داعين إلى الشرك، فاتحين باب الشرك. يقول الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. ذكره أي نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته يعني في موعظته وكلامه مع الصحابة قبل موته بخمس، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إن الله إني أبرأ إليكم من يكون منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ففي هذا الحديث قال المصنف الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة هم الرافضة والجهمية. الرافضة يعني غلاة الشيعة الذين سموا بذلك لأجل أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما أثنى على أبي بكر وعمر، سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، والرافضة قبحهم الله فرفضوه فسموا رافضة، والرافضة قبحهم الله يطعنون في أبي بكر الصديق وفي عمر ويسمونهم بالجبت والطاغوت، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيدا كهول أهل عمر، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ليس النبيين والمرسلين. ثم يأتي هؤلاء يطعنون فيهما. نعم، ففي هذا الحديث رد عليهم، وأن أبو بكر هو أفضل الصلحاء وأفضل العلماء وأفضل الأتقياء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق. وفيه رد أيضا على الرافضة، لأنهم غلوا في قبور الأئمة 12، تجدهم يعني يفعلون فيها الطقوس الشركية ويصرفون لهم العبادة ويعظمون القبور بالبناء عليها وما إلى ذلك، وهذا أمر معلوم عنهم يعني شائع، ولا سيما في هذا الزمان، وقد يعني صارت أفعالهم هذه بقبور الأئمة يعني صارت تنقل في وسائل الإعلام. ثم الجهمية الذين جمعوا بين كثير من الشرور، منها تعطيل الصفات، ينفون عن الله أن يحب أو أن يحب، وينفون الأسماء والصفات. وفي الأصل الجهمية هم يعني نفاة الأسماء والصفات، أتباع الجهم بن صفوان. فجاء هذا الحديث فيه إثبات الخلة، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا. نعم، ففيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، خلافا لما يزعمه هؤلاء. ويدخل في الجهمية كل نفاة الصفة، سواء نفوا مع الأسماء أو نفوا بعضا من الصفات دون بعض. وإن كان الجهمية الغلاة يعني جمعوا بين التجهم الذي هو نفي الأسماء والصفات وبين الجبر، اعتقاد أن المرء ليس له اختيار في أفعاله، وأيضا بين أيضا القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. نعم، فهؤلاء هم الجهمية، وقد يعني كفرهم 500 عالم كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وكذلك الرافضة. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. أول من بنى القبور وأحيا هذه البدعة في هذه الأمة هم الرافضة في عهد الدولة الفاطمية العبيديين، وهم أول من أحيا أيضا الموالد، يقول: وهم أول من بنى عليها المساجد، وأخذ عنهم ذلك الصوفية. وذلك هناك يعني شبه بين الصوفية والرافضة لبعض أهل العلم، يعني مقارنة بينهما تبين الشبه الأكيد، وأن هذا تلقى عن هذا فيرجع إلى ذلك. 12، يقول: ما بلي به صلى الله عليه وآله وسلم من شدة النزع، ما بلي به صلى الله عليه وآله وسلم شدة، يدل على أنه بشر وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو كالبشر، إن الموت لسكرات. وقد كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وكذلك. 13، ما أكرم به صلى الله عليه وآله وسلم من الخلة، إن الله قد اتخذني خليلا. ولا شك أن الخليلين هما أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. 14، التصريح بأنها أعلى من المحبة، لأنه قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر. وسئل عن أحب الناس إليه قال: أبو بكر. وهذا ما يدل على أن الخلة أعظم من المحبة. 15، التصريح بأن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة، لأنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لكان المرشح لهذه المكانة وهذه المنزلة وأبو بكر رضي الله عنه، ولم يذكر غيره. والوحيد الذي جاء التنصيص على صحبته في القرآن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اللامية: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. رضي الله عنه وأرضاه. 16 يقول الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه، لأن العادة أنه لا يرتضي الخليفة لمن بعده إلا من يكون متبوئا لهذه المكانة والمنزلة عنده من المحبة والتوقير. هذا والله أعلى وأعلم. ولعلنا نرجع إن شاء الله الحديث عن مفاسد بناء القبور كما ذكر الشيخ سليمان وكذا مقيم، نتركه الدرس المقبل إن شاء الله، نفتتح به درسنا ونمضي أيضا في شرح باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذه الأبواب الثلاث يعني أيضا فيها تأكيد، كان المصنف يعني سار على خطوات نبينا عليه الصلاة والسلام حيث أكد هذا الأمر قبل أن يموت بشهر، ثم عاد التأكيد عليه قبل أن يموت بخمس، ثم وهو في السياق. كذلك المصنف يعني ذكر هذه الأبواب الثلاث، الباب الأول في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، ثم الذي يليه باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم سيأتي الباب الثالث باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا لا شك من العلماء الراسخين الذين يحيون مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا مع الذين يعظمون زبالات أفكار البشر وتجدهم تجد كتبهم مملوءة بما يسمونه بالفكر، وكثيرا ما يعني يظنون أنهم إذا ذكروا بعض المستشرقين أو بعض الكتاب من الكفار كأنهم جاءوا بشيء عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام المسلمين وأن يخذل الشرك والمشركين وأن يرفع راية التوحيد والسنة وأن يخذل راية الشرك والبدعة، وأن يرحم إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سائر بقاع الأرض، وأن يتقبلهم عندهم شهداء عنده جل وعلا شهداء، وأن يجبر كثيرهم وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين، وأن يكون لهم عونا وظهيرا وناصرا معينا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزلزل الأرض تحت أقدام اليهود، وأن ينزل بأسهم أن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين. فاللهم أعلي راية التوحيد والسنة واخذ راية الشرك والبدعة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.